مجدية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أنتم يا طلاب المستوى الثاني، نحن وإياكم في هذا المجلس وهذه الحلقة، وهي الحلقة 17، نتذاكر فيها وإياكم ونتحدث عن أحكام صلاة العيد وعن تتمة أحكامها. كنا في اللقاء السابق قد ذكرنا مسألة وقلنا تأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي لماذا نهيت الحائض وأمرت عن دخول المصلى وأمرت باعتزال المصلى. هل ذلك لأن مصلى العيد مسجد أم لأنها تقطع الصفوف؟ وما الذي يترتب على هذا يا طلاب العلم؟ تأملوا هذه المسألة، وأمرت الحيض أن يعتزلن المصلى، هل ذلك أمر منه عليه الصلاة والسلام باعتزال المصلى لعدم قطع الصفوف، أم لأن مصلى العيد له حكم المسجد؟ من المعلوم مر معكم هذا في كتاب الطهارة في المستوى الأول، أن الحائض تمنع من أمور، من هذه الأمور تمنع الحائض من دخول المسجد. فهل منعت الحائض هنا من دخول المصلى لأنه مسجد؟ هذا قول، وبناء عليه قال هؤلاء يشرع لمن أتى المصلى في غير وقت النهي أن يصلي ركعتين تحية في هذا المصلى كما تصلى تحية المسجد. وإذا قلنا أن هذا ليس لأجل كون هذا المكان مسجد، إنما هو لعدم قطعها للصفوف، فإن إذا قلنا ذلك فإنه لا يشرع أداء الصلاة، أعني أداء ركعتين تحية لهذا المسجد وهذا المصلى. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. فصلاة العيد أيها الإخوة ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، ولكن لو حضر المرء لصلاة العيد وكانت في المسجد يشرع أن يؤدي تحية المسجد على ما مر بيانه من مشروعية هذه التحية في المساجد، ما لم يكن هذا الوقت وقت نهي. فإن كان هذا الوقت وقت نهي فإنه لا يصلي إذا كان في الوقت المنهي عنه أصالة، أعني عند طلوعها. أما إذا جاء مبكرا بعد الفجر قبل طلوع الشمس له أن يصلي ذوات الأسباب، كما مر معنا ذلك في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. هذا ما يتعلق يا الإخوة بأداء السنة القبلية. العيد ليس له سنة قبلية، لكن امرأ لو دخل المسجد صلى تحية المسجد، أما لو كانت الصلاة في المصلى فعلى قولين أكثر أهل العلم رحمهم الله، أن المصلى لا تشرع له تحية فهو ليس بمسجد، وبعض أهل العلم قال بأن المصلى مسجد تؤدى له تحية المسجد، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعتزل الحيض المصلى. هذان قولان، ومسألة اجتهاد، من صلى لا تثريب عليه ومن لم يصلي فلا تثريب عليه، وهو أظهر. وأما لأجل العيد فليس للعيد سنة قبله ولا للعيد سنة بعده. ما كيفية أداء هذه الصلاة؟ كيف تؤدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها كما تقدم ذكره. وهاتان الركعتان تؤدى قبل الخطبة، والخطبة تكون بعد ذلك. هذا ما فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا حديث في الصحيحين، ولم تحصل مخالفة في ذلك إلا من بعض من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الخطبة على الصلاة ليحبس الناس، فإن الناس كانوا إذا صلوا انصرفوا. ذلك أيها الإخوة من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، أن صلاة الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة، بينما في صلاة العيد الخطبة تتلو الصلاة وهي بعدها. وكذلك في صلاة الجمعة يجب الإنصات والحضور للخطبة، أما في العيد فإن الخطبة لا يجب الإنصات والحضور لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء جلس ومن شاء فلينصرف. فالحضور للخطبة ليس واجبا، فبعض الأمراء قدم الخطبة على الصلاة من ظن ليحبس الناس ليستمعوا خطبته، فأنكر عليه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، وهذا هو المشهور أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، ولا يجوز تقديم خطبة العيد قبل الصلاة. وإذا صلى الإمام سنة وشرع لأهل الإسلام أن يبقوا الخطبة، كما قالت أم عطية: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فإن بقاء المرء للخطبة وإن استماعه لهذه الخطبة يوجب له نزول الرحمة، فإن في الخطبة نزول الرحمات وعند استماعها حصول للدعوات، فيشمله الخير ويحصل له هذا الخير، ويقوم من مجلس ذكر يرجى أن يكون من خرج منه وقد قيل له: قوموا مغفورا لكم. ولعله يسمع كلمة ينتفع بها يحصل له بها النفع والفضل والأجر. هذا أيها الإخوة من مشروعية هذه الخطبة. ولذلك ينبغي على الخطيب أن يأتي في هذه الخطبة بالجوامع ولا يطيل، فإن من الخطباء من يطيل في خطبة العيد زاعما أن هذا مجمع، ونسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس وفي الحج في عرفة، ولم يحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه أطال لهذا المجمع. فالسنة في الخطب أن تكون قصيرة، وهذا تنبيه جيد ينبغي أن ننتبه له في شأن الخطبة. وأيضا هذا الحديث ساقنا إلى مسألة مهمة، وهي أن صلاة العيد لا تجب على المسافر، إنما تجب على المقيمين المستوطنين كصلاة الجمعة. فإذا كان المرء مسافرا فإن صلاة العيد لا تجب عليه، وإذا كانوا جماعة على سفر فإنه لا يشرع لهم أن يؤدوا صلاة العيد، ولو قاموا بأدائها فإنها باطلة منهم وبدعة من البدع. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وحج ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام صلاة العيد في حجه، وهذا خطأ يقع به بعض الحجيج بحرصهم على أداء صلاة العيد في المسجد الحرام، وربما تركوا سنن أخرى وأعمال واجبة. فهنا ننبه أن صلاة العيد لا تجب عن مسافر. تتمة لمساء العيد، ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيد وماذا وكيف يصلي وكيف يكبر، نذكر هذا إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نتم هذه المسائل.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المداراة هي الترفق واللين، والمداهنة هي التنازل عن الحق، ونحن بحاجة إلى مداراة في حياتنا، فلا بد أن تداري صديقك وإلا هجرك، وتداري أباك وإلا سخط عليك، وإن تداري أمك وإلا جفتك. وما أحسن المداراة، إنها فن المعايشة والأسلوب الحق الحضاري للتعامل مع الآخرين. والحياة كلها تحتاج إلى مداراة، ولم ينجح في الحياة إلا من دارا، ولم يسعد إلا من تغاضى، ولم يفلح إلا من تغابى. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. اللهم ارزقنا حسن الخلق مع جميع خلقك، واصرف عنا كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن سنية ما يقرأ في صلاة العيد، ما المشروع الإمام أن يقرأه في صلاة العيد. صلاة العيد بإجماع المسلمين أنها جهرية، وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي يجتمع لها الناس. فإن الصلوات التي يجتمع لها الناس الأصل أن يجهر في القراءة فيها، وهذا أبلغ في حصول الموعظة والذكرى. وكان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في صلاة العيد، ووقع على ذلك إجماع المسلمين، وهو إجماع قولي وعملي. فما زال الخلف يتبعون السلف في ذلك، يصلون صلاة العيد جهرا. ولما كان هذا الموقف وهذا الموضع مجمعا من مجامع الناس، ناسب أن يقرأ فيه عليه الصلاة والسلام ما يذكر الناس بيوم الجمع الأكبر ويوم الجمع الأعظم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة العيد بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ معها أيضا الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. هذا صحح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، قاف والقرآن المجيد، ويقرأ في الركعة الثانية بالقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإذا ما نظرت إلى هذه السور يا طالب العلم رأيت أنها فيها ذكر ليوم البعث والنشور، وما يكون في ذلك اليوم من أهوال ووعيد. قاف والقرآن المجيد، وكذلك في سورة القمر فإن ذكر الوعيد وما يكون من شأن الساعة وقيامها أمر مذكور في ذلك، وإثبات البعث والنشور، وما يكون كذلك من حضور الناس بين يدي ربهم عز وجل واختصامهم، فيختصم المرء مع قرينه وقرينه يقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، وكذلك ذكر الجنة وما أعد الله المتقين وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، وهكذا ما يكون في سورة الغاشية من ذكر حال أهل الضلال والبطلان الذين هم في الدنيا يتعبدون وفي الآخرة النار يصلون، وهذا من الوعيد الشديد. وما يكون أيضا مما أعده الله تعالى أهل الجنة على سور مرفوعة، وهم كذلك في جنات النعيم، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. فهذه السور الأربع تذكر بالآخرة وبحال البعث والنشور، فناسب قراءتها في هذا الموضع. ولو قرأ الإمام غير هذه السور جاز، إلا أنه ينبغي المرء أن يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو بسورة قاف وسورة القمر هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وهذه السنة والإخوة كذلك من سنن صلاة العيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الصلاة، أنه كان يكبر عليه الصلاة والسلام في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6. وقد جاء في ذلك الحديث عند أبي داود رضي الله عنه ورحمه الله وصححه الشيخ الألباني، فإن الأولى تكبر 7 والثانية 6، ولو كبر غير ذلك مما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كبر 6 في الأولى و5 في الثانية جاز، إلا أن السنة أن يكبر 7 في الأولى و6 في الثانية. وهذه 7 الأولى هي تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، وبعده يكبر 6 تكبيرات. والأظهر في السنة والله أعلم أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولو لم يرفع لا حرج، فإن من أهل العلم يقول لا ترفع الأيدي، والمسألة محل خلاف. فإذا رفع يده وكبر الله أكبر الله أكبر يكبر 6 مع تكبيرة الإحرام تكون 7. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بين هذه التكبيرات بشيء. ونقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، فلو أن امرأ قال بين التكبيرات سبحان الله والحمد لله أو صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، ولو سكت فلا بأس، فيكبر بالأولى 7 وهذه التكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتم 6، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الفاتحة. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر 6، يبتدئ بتكبيرة الانتقال والقيام ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات، وبعد التكبيرة السادسة يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ السورة الأخرى. بهذا يكون المرء قد علم صلاة العيد ويكون الإمام قد أدى صلاة العيد. وهذه التكبيرات الزوائد التي هي 6 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية هي تكبيرات زوائد سنن وليست واجبة، فلو أن الإمام نسي هذه التكبيرات فإن صلاته صحيحة. فإذا تذكر الإمام قبل شروعه في القراءة يعود ويأتي بها، وإذا تذكر بعد شروعه في القراءة فإنه لا يشرع له أن يعود، لأن القراءة ركن وهي قراءة الفاتحة. وهذه التكبيرات سنة، ومر معنا مرارا أنه لا يرجع المرء من الركن إلى الواجب فضلا من رجوعه من الركن إلى المستحب. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وشرع فيها ونسي التكبيرات فإننا نقول له بأن هذا يحصل منك وأنه كاف وأنه لا يجب عليك ولا يشرع لك أن تعود وتأتي بالتكبيرات. طيب، إذا فاتت المأموم هذه التكبيرات فدخل والإمام يقرأ، هل يكبر 1 أم يكبر 7؟ إنما يكبر 1. لماذا؟ لأنها سنة فات محلها. كذلك إذا فات المأموم ركعة من الركعات فاتته ثم قام يقضي الركعة الثانية، هل يكبر 1 أم يكبر 6 أم يكبر 7؟ يكبر 6، لأن الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، فيكبر 6 على وجه السنية. كذلك لو أن الإمام نسي التكبيرات الزوائد ولم يكبر 7 في الأولى، بل كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولم يكبر تكبيرات زوائد. ما الحكم إن لم يفعل وأن سنة فات محلها ولا يقضيها والصلاة صحيحة، هل يسجد للسهو؟ مر معنا في درس سجود السهو وهذه مسألة نتركها لكم أنتم تجيبون عنها بالرجوع إلى باب سجود السهو. هل إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد يسجد للسهو؟ إذا عدتم إلى باب سجود السهو وعلمتم الأحكام ستعرفون هنا هل يسجد الإمام أم أنه لا يسجد. هذه مسائل في كيفية صلاة العيد، وتبقى مسائل وأحكام ليوم العيد من حيث الخروج إلى الصلاة، التكبير، التهنئة. هذه المسائل إن شاء الله أيها الإخوة نذكرها بعد الفاصل، ففاصل يسير ثم نواصل أيها الإخوة ونتم هذه المسائل، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن بعض أحكام صلاة العيد. من الأحكام المهمة في العيد والشعائر العظيمة في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإن التكبير أيها الإخوة يا طلاب العلم من السنن المشروعة في يوم العيد عند خروج الناس إلى الصلاة، وهذا أمر مشروع في عيد الفطر وفي عيد الأضحى أيضا. أما في عيد الفطر أيها الإخوة فإنه مشروع من ليلة العيد، أي من غروب الشمس اليوم الأخير من رمضان إلى أداء صلاة العيد. وهذا التكبير مشروع في عيد الفطر، وهو آكد منه في عيد الأضحى. لماذا هو آكد؟ لأن الله تعالى أمر به في عيد الفطر، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما في عيد الأضحى فإن السنة أن يشتغل المرء بالتكبير من أول دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. فإذا غربت شمس اليوم الأخير من أيام التشريق انقطع التكبير، وهذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فإنه يشرع للحاج من بعد رميه لجمرة العقبة في يوم العيد، ويشرع التكبير المقيد لغير الحاج من يوم عرفة، من يوم التاسع إذا صلى صلاة الفجر، فإنه يشرع له من ذلك اليوم أن يكبر التكبير المقيد. وهذا التقييد والتحديد ليس فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن أصحابه رضي الله عنهم، ولذلك التقدير والتحديد فيه سعة، وكذلك ألفاظ التكبير فيها سعة. فإن شئت فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن شئت فقل الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، هذا ورد عن سعد رضي الله عنه. إن شئت قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، كل ذلك جائز، لأن الله تعالى قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم يأتنا بصيغة مقيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نلتزم بها. يشرع المسلم إذا خرج صلاة العيد أن يكبر وأن يرفع صوته بالتكبير، وهذا خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فإنها تسر بذلك، لأن المرأة لا ينبغي لها أن ترفع صوتها عند الرجال، وهذا التكبير لا ينبغي أن يكون على وجه الاجتماع، إنما يكون لكل امرئ فرادى، فإذا حصل الاتفاق والموافقة من غير عمد وقصد فإن هذا لا يكلف الناس أن يدفعوه. أما أن يجتمع الناس وليكبروا سويا عن قصد وعمد فإن هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم. كذلك يستحب المسلم كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لصلاة العيد ماشيا، فإذا كان المرء يخرج للصلاة يستحب له أن يخرج للعيد ماشيا كما حاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الحديث الترمذي رحمه الله وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج للعيد ماشيا، والسنة في الذهاب للصلوات جميعا أن يكون المرء ماشيا ولا يركب. وكذلك يستحب لمن ذهب إلى صلاة العيد أن يأكل قبل خروجه لعيد الفطر تمرات يأكلهن وترا، أما في عيد الأضحى فإنه لا يستحب له ذلك، بل مستحب أن يأكل من أضحيته. إذن إذا خرجت إلى الصلاة صلاة عيد الفطر فيستحب لك أن تخرج وقد أفطرت، والسنة أن تفطر على تمرات، والسنة في أكلها أن تكون التمرات وترا. إذن السنة في عيد الفطر أن يخرج المرء مفطرا وقد أكل تمرات ويأكلهن وترا، هذه السنة. أما إذا خرج في عيد الأضحى فالسنة أن لا يأكل حتى يرجع من مصلاه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى لم يأكل لم يطعم حتى أكل من أضحيته. وأما في عيد الفطر فإن المرء يبادر ويفطر ليمتثل أمر الله تعالى بالإفطار، وأولى ما تفطر عليه التمر، وأولى ما يكون أن يكون وترا كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ثمة مسألة، إن لم يكن للمرء أضحية وخرج إلى المصلى في عيد الأضحى هل يستحب له أن يفطر قبل خروج إلى الصلاة؟ المستحب أن يفطر بعد الصلاة، قلنا إذا كانت له أضحية المستحب أن يفطر بعد الصلاة ليأكل من أضحيته، أما إن لم تكن له أضحية فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء أفطر وإن شاء لم يفعل. فمن لم تكن له أضحية فهو بالخيار، إن شاء أفطر قبل الذهاب وإن شاء أفطر بعد رجوعه من الصلاة. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في صلاة العيد، أي أنه يذهب من طريق ويعود من طريق، وهذه من السنن. فيسن للمسلم إذا ذهب لصلاة العيد أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، هذه السنة. وما الحكمة في ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمن قائل يستحب أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر لأن هذا فيه إظهار للشعيرة في كلا الطريقين، فتظهر الشعيرة في طريق الذاهب و وتظهر كذلك في الإياب. وقال بعضهم بل إنه عليه الصلاة والسلام خالف الطريق لتشهد له كلا الأرضين، فتشهد له الطريق التي ذهب معها والطريق التي آب ورجع معها. وقيل بل ليتفقد المسلمين في كلا الطريقين، فإذا مر مع هذا الطريق وهو ذاهب فإنه سيجد الفقير والمسكين، وسيجد أيضا ذا الحاجة فيقوم على حاجاتهم، فإذا عاد من طريق آخر يجد من أمثالهم، فيتفقد المسلمين في كل طريق. هذه حكم وعلل، وإلا فإن السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذهب من طريق وعاد من طريق آخر. كذلك يشرع للمسلمين تبادل التهاني في عيد الفطر، فقد جاء عن محمد بن زياد أنه قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. قال أحمد رحمه الله عن هذا الحديث جيد. ولو لم يرد هذا الأثر فإن الأصل في التهاني الإباحة، ذلك أن التهاني من العادات وليست من العبادات، فيجوز المسلم أن يهنئ غيره بالعيد بعيد الفطر، وله أن يهنئه بكل مناسبة سرور، فتهنئه بمولود له، تهنئه بقدومه من سفر، تهنئه بنجاحه، تهنئه بحلول شهر رمضان، تهنئه ببدء عام هجري جديد، لا بأس بمثل هذا. فكل ذلك من باب العادات وليس من باب العبادات. وإذا ما هنأك امرؤ فإنه ينبغي لك أن ترد التهنئة ويتأكد عليك ذلك، هذا ما لم يكن المهنأ به شيئا محرما كتهنئة على معصية أو تهنئة في عيد من أعياد الكفار أو من الأعياد المحرمة. كذلك أيها الإخوة، من مسائل مهمة في صلاة العيد فيما إذا كان المرء متأخرا عن الإمام وأتى المصلى والإمام كان راكعا، فإنه يدخل مع الإمام ولا يشتغل بالتكبيرات بل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع. ومسألة أخيرة فيما إذا اجتمعت الجمعة والعيد، حصل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان وإنا مجمعون، فمن شاء فليصلي معنا ومن شاء فليذهب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيصلي الجمعة، ولذلك ينبغي لهم أن يصلوا الجمعة ولا يكتفوا بالعيد. أما المصلون فمن لم يصلي الجمعة العيد فإن الجمعة واجبة عليه قولا واحدا، وأما من صلى العيد فإن أهل العلم اختلفوا، فذهب جمهورهم إلى وجوب الجمعة أيضا، وذهب الحنابلة إلى سقوط الجمعة. وسبب الخلاف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسقاط الجمعة عنهم، والظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان لأهل العوالي ومن كان حول المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة، أما من كان في المدينة مقيما حاضرا فإنه لا يرخص له وتجب عليه الجمعة، والله تعالى أعلم وأحكم. بهذا نكون قد فرغنا من أحكام صلاة العيد، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا.